هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
يعني من أجل أن تثبت السنة. ولهذا سئل أبو ذر رضي الله عنه هل هذه عامة أو لا، أو هل هي لكم خاصة أو عامة؟ قال بل لنا خاصة. ويحمل كلامه على أن المراد بقوله بل لنا خاصة يعني وجوب، لئلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله سراقة بن مالك بن جعشم قال ألعان هذا أم لأبد؟ قال بل لأبد الأبد. وهذا هو ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحسن مما ذهب إليه تلميذه ابن القيم بوجوب فسخ الحج، حج القران أو الإفراد لمن لم يكن معه هدي. فإن كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أقعد وأقرب للصواب وأجمع بين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده كأبي بكر وعمر، وليست هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والموفق من وفقه الله تعالى للفقه في الدين دون أن يأخذ بظواهر الآثار، لأن الشريعة كاملة لها قواعد ومعاني عظيمة ترجع إليها. فإذا وفق الإنسان للربط بين ظواهر النصوص وبين هذه المعاني العظيمة الجليلة فإنه يكون على خير كثير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا في غير ما طريقه الخبر المحض كأسماء الله وصفاته واليوم الآخر، فهذا يجب الأخذ بظاهره لأنه خبر محض لا مجال للأخذ فيه. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على هذا الرجل وقال أيلعب في كتاب الله وأنا بين ظهريكم، لشدة هذا في عهده، لأنه إذا وقع اللعب في كتاب الله في عهده ففيما بعده من باب أولى. حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله أيلعب في كتاب الله وأنا بين ظهريكم. فإن من لعب بكتاب الله واتخذه هزوا ولعبا فهو كافر، كما قال الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. هذا الحديث كما ترون يدل على فوائد، منها جواز الإخبار في الأمر المنكر ليتبين حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على الذي أخبره بفعل هذا الرجل. ومن فوائد الحديث تحريم الطلاق الثلاث في مجلس واحد بقوله أيلعب في كتاب الله وأنا بين عذره. واتفق العلماء على جواز الطلقة الواحدة وسموها سنة، طلق سنة، واختلفوا في الطلقتين جميعا هل هما مكروهتان أو محرمتان. والصحيح أنهما محرمتان، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين طلقتين لزوجته فيقول مثلا أنت طالق أنت طالق، كما لا يجوز أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أما الأول أنت طالق أنت طالق فلأنه ضيق أعلنه وفوت الفرق، إذ أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق فهو يريد أن يقع منه طلقتان في آن واحد، فلا يبقى له إلا طلقة واحدة. وأما الذي يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد صرم حبال الوصل بينه وبين زوجته مع استغنائه عن ذلك. والصحيح أنه حرام، أي أنه يحرم على الإنسان أن يقول لزوجته أنت طالق أنت طالق، فإن قال ذلك لم يقع إلا واحد على القول الصحيح، لم يقع إلا واحد على القول الصحيح. ولا إشكال في هذا، بعضنا قال كيف نقول لا يقع إلا واحدة؟ الخلاف في الثلاث، نقول إنما لنحصل خلاف في الثنتين لأن له أن يراجع، حتى لو وقع الطلاق طلقتين فإن له أن يراجع. فلذلك لا يساوي الخلاف، إنما صار خلاف والأخذ والرد في الطلاق الذي تبين به المرأة. إذن الطلاق ثلاث أقسام: طلاق سنة وهو الواحدة في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل، الحامل طلاقها طلاق سنة، الطاهر طهر لم يجامعها فيه طلاقها طلاق سنة، التي لا تحيض طلاقها طلاق سنة، الصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض طلاقها طلاق سنة، التي لم يدخل بها طلاقها طلاق سنة. هذه خمسة كلها طلاق سنة: الحامل، الطاهر في طهر جمعها فيه، لم يجمعها فيه، الآيسة، الصغيرة، من لم يدخل بها. وكذلك أيضا النفساء فإن طلاقها طلاق السنة، لأنه إذا طلقها فقد طلقها لعدة بخلاف الحائض، فالحائض إذا طلقها لم يطلقها لعدة لأنها تفوت عليها بقية هذه الحيضة لا تسبب لها. أما النفساء فإنها تشرع في العدة من حين الطلاق، لأن النفاس لا يعتبر في العدة، لا بد أن تحيض ثلاث حيض إذا جاء الحيض، والغالب أن النفاس ما يأتي الحيض إلا بعد مدة لأنها ترضع، والمرضع لا يأتي الحيض في الغالب. طيب، هذه طلاق السنة. الذين لم يدخل بها لماذا كان طلاقها طلاق السنة؟ لأنه لا عدة لها، لا عدة عليها للزواج. والله يقول طلقوهن لعدتهن، وهذه لا عدة عليها فيطلقها ما تشاء. الحامل أيضا يطلقها ما تشاء حتى ولو كان لم يغتسل من الجنابة منها فإنه يطلقها، لأن عدتها وضع الحمل وتبتدئ فورا ما تنتظر. الصغيرة التي لم تحلب أيضا يطلقها ولو كان قد لم يغتسل من الجنابة منها، لأن عدتها في الأشهر وهي تبتدئ بالعدة من حين الطلاق. الآيسة من الحيض لكبر أو نقل رحم أو ما أشبه ذلك، عدتها طلاقها طلاق سنة ولو بعد الجماع مباشرة. لماذا؟ لأن عدتها بالأشهر وهي تشرع فيها من حين الطلاق. من بقي التي ندخل بها على طول العلم، النفساء أيضا طلاقها طلاق سنة. لماذا؟ لأنها تسعى في العدة فورا، فهي كالآيسة والصغيرة. فإن قال قائل كيف نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: مره فليطلقها طاهرا أو حاملا؟ قلنا مراده طاهرا من الحيض، لأن قوله أو حاملا يدل على أنه ليس هذا النفاس، والحديث صريح بأنه طلقها في الحيض، وصريح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغير لأنه طلقها لغير العدة، والنفس بالاتفاق تسقط بالعدة من حين أن يطلق. ومن فوائد هذا الحديث الغضب عند الموعظة، الغضب عند الموعظة لقوله فقام صلى الله عليه وسلم غضبا. ولكن الشرط في الغضب أن لا يكون شديدا بحيث لا يتصور ما يقول، فإن غضب غضبا شديدا بحيث لا يتصور ما يقول فيجب أن يتريث حتى يهدأ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإعلان عن المنكر فور وجوده بدون تأخير، لأنه قال فقام، والف تدل على الترتيب والتعقيب، وهذا هو الموافق للحكمة، لأن الإنسان إذا أخر الشيء فربما ينساه، وربما يحول بينه وبينه شيء مانع يمنعه، فالمبادرة هي الحكمة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بالشيء الذي يحتاج إلى التخلي منه، فإنه لما بال الأعرابي في المسجد ماذا قال؟ أريقوا على بوله سجلا من ماء فورا. ولما في آيه بصبي فبال في حجره دعا بماء فأتبعه إياه، ولم ينتظر يقول لا أصبه إلا إذا عرفت الصلاة. ولما دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى، فدخل وقد صنع لهم عتبان طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين تريد أن أصلي؟ قبل أن يأكل الطعام. لماذا؟ لأنه جاء لغرض، فينبغي أن يبادر به، وهذا لا شك أنه من الحزم، لا شك أنه من الحزم. وقال وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في الإنسان إذا وجد ساعة فليحج ولا يؤخر، فإن للتأخير آفات، فإن للتأخير آفات. وهذا هو الواقع، كل شيء يطلب منك فإن تبادر به، تبادر به، لأن التأخير له آثار، إما نسيان أو عذر أو مانع آخر. ومن فوائد هذا الحديث الإنكار الشديد على من طلق ثلاثة طليقات متتابعة، لقول عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله أنا بين أظهركم. وكما سمعتم أن التطليقتين أيضا حرام، لأنه من اللعب بكتاب الله، فإن الله يقول طلقوهن لعدتهن، والطلقة الثانية الرادفة الأولى لا تعتبر طلقة للعدة. ومن فوائد هذا الحديث شدة غير الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبان وقال إن هذا لاعب بكتاب الله، استأذنوا إيش في قصده، لأنهم رضي الله عنهم لا يريدون أحد يلعب بكتاب الله أو يغضب رسول الله. ومن ذلك ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة حاطب ابن أبي بلتعة الذي كتب لقريش بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيغزوه، وأطلع الله نبيه على ذلك حتى أدرك الكتاب وجاء به إلى المدينة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب قال ما هذا؟ فأخبره بعذره، فقام عمر فقال يا رسول الله ألا أقتلك إنه قد نافق؟ قال لا، وما يجيك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب كان من أهل بدر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن مثل هذا العمل لا يبيح الدم والقتل. ما وجه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن له في قتله، فدل هذا على أن مثل هذا الأمر لا يبيح القتل. ومن فوائد هذا الحديث نسبة القرآن إلى الله، في قوله بكتاب الله. والقرآن لا شك أنه كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، فسمعه جبريل ثم ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل به على قلبه. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال طلق أبو ركانة أم ركان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها. وفي لفظ لأحمد رواه أبو داود، وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها واحدة. قال المؤلف وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. ابن إسحاق صاحب السيرة المشهور، وهو رحمه الله ممن عرف بالتدريس، والمدلس هو الذي يروي الحديث بلفظ يوهم السماع دون أن يسمعه ممن نسبه إليه، فيقول مثلا عن فلان وهو لم يسمعه منه لكن حدث به عنه، فيخطط الواسطة التي بينه وبين الشخص ويقول عن فلان. وقد ذكر أهل العلم في الحديث أن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، أو كان لا يرسل إلا عن ثقة، أو كان معروف أو كان معروفا بأنه لا يرسل إلا إذا علم بصحة الواسطة أو بثقة الواسطة، مثل ما يوجد في البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس كثيرا. نعم قتادة كان معروفا بالتدليس، لكنه البخاري ومسلم تتبع ووجد أنه ليس فيه ما يوجب الرد والترعيف. ابن إسحاق يقول فيه ابن إسحاق، وابن إسحاق في نفسه مقبول الرواية، لكن فيما يسنده إلى غيره إن كان بلفظ التحديث فهو متفق ومقبول، وإن كان بغيره فإنه يخاف منه خاف منه. لكن هذين الحديثين لهما شاهد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس نفسه. أين هو الحديث الأول؟ كان الطلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر. طيب هنا يقول طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، يعني ردها إلى أسمة النكاح، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجع، يعني علمت أنك طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. ولولا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لكان صفا وقال هل هذه الثلاث متفرقات كل واحدة بعد رجعة أو لا؟ لأنه لو أتى رجل بالتفكيك يقول طلقت امرأتي ثلاثا ألي رجعة، يجب عليك ولو كنت ترى أن الطلاق الثلاث واحدة يجب عليك أن تسأل هل هذه آخر ثلاث لقاءات أو أنك طلقتها بكلمة في مجلس واحد أو بكلمة واحدة. إن قال بالأول فهي لا تحل له، إن قال بالثاني فهي على القول الراجح تحل له، عرفتم؟ ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعه دون أن يختص، فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها. واللفظ الثاني في رواية أحمد أنه طلق امرأته في مجلس واحد ثلاث، ماذا قال؟ أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا هو معنى طلقها ثلاث، وليس معناه أنه قال أنت طالق ثلاثا، لأن التطليق طلق فعل، لا بد أن يستقل كل فعل بنفسه. كما لو قلت سبح الله ثلاثا فليس معناه أنه قال سبحان الله ثلاثا، بل معناه قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وفي لفظ لأحمد طلقها في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، حزن عليها ظنا منها أنها لا تحل له لأنه طلقها ثلاثا، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال إنها واحدة، وإذا كانت واحدة ارتفع الحزن لأن بإمكانه أن يراجعها. نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد أنه إذا كان المفتي على علم بالقضية وكانت القضية تحتاج إلى تفصيل فإنه لا يجب عليه أن يستفصل. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمراجعة وقال إني علمت أنك طلقت ثلاث. ومن فوائد أن الطلاق الثلاث يعتبر واحد فله مراجعة الزوج لقوله راجعها. ومن فوائده جواز مراجعة المستفتي لمن أفتاه حتى يتبين الأمر جليا. ولهذا قال إني طلقتها ثلاثا، لأنه لو أخذ بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأول لأخذها على أي صفة كان، لكنه أراد أن يستفصل ويتثبت، وهذا من أمانة المستفتي أن يتثبت، لأن بعض المستفتين إذا كان له هوى ووفي ولو كان في استفتائه إجمال يسكت ويأخذ بظاهر الفتوى. والواجب على المستفتي أن يكون أمينا لأنه يستفتي لدينه، فيخبر بكل الواقع على وجه التفصيل ليبقى إفتاء المفتي مبنيا على أساس. ومن فوائد هذا الحديث وقوع الطلاق الثلاث لكنه واحد خلافا لمن؟ للرافضة الذين يقولون إن الطلاق الثلاث لا يقع لا واحدة ولا أكثر. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أنه كان فطلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يختلف عن الأول، طلق امرأته سهيمة البتة، كلمة البتة يعني الطلاق القطع الذي ليس بعده صلة، لأن معنى البتة يعني القطع، فمعنى طلقها البتة أي الطلاق الذي ليس فيه صلة وهو طلاق البينونة. واعلم أن الصحابة يطلقون البتة على الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعني بنجز واحد، وعلى آخر طلقة من الطلقات الثلاث يسمونها البتة. لماذا؟ لأنها تقطع الصلة بين الزوج وزوجته. فقال والله ما أردت بها إلا واحد، والظاهر أنه فهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يردها إليه إذا اعتبر الطلاق الثلاث كل واحدة طلقة، فحلف أنه لم يرد بها إلا واحدة. وكيف يمكن أنه لا يرد إلا واحدة وقد كررها ثلاثا؟ يكون هذا على وجه التوكيد. فإذا قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال أنا أخذتك ما أردت أن الثاني غير وجوده، فإنه يقبل حتى على المشهور من المذهب، وتكون طلقة واحدة. فإن قال أنت طالق وأنت طالق ثم أنت طالق وقال أردتك، لا ليه؟ لوجود حرف العقد. فإذا قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت التوكيد، إن قلنا يصح خطأ، وإن قلنا لا يصح خطأ. نقول أما توكيد الأولى بالثاني فلا يصح. لماذا؟ لوجود حرف الأصل، والثانية صورة غير صوت الأولى، والتوكيد لا بد أن تكون صورة الأولى هي صورة الثانية هي صورة الأولى. وإذا قال أردت توكيد الثانية بالثالثة يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنه واحد، أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق، فتقع طلقتان أو طلقة؟ طلقتان. وإذا قال أنت طالق وأنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت التوكيد، ها يصح ولا لا؟ لا يصح بكل الجمل، لأن الجملة الثانية تخالف الأولى بوجود الواو، والثالثة تخالف الثانية باختلاف حرف العطف. حرف العطف في الثانية الواو، وفي الثالثة ثم، فلا يقبل التوكيد. وهذا بناء على أن تكرار الطلاق أو على أن تكرار صيغة الطلاق يتعدد بها الطلاق. أما على القول الصحيح فإنه حتى وإن قال إني أردت بالثانية جملة جديدة تأسيسية لا توكيدية فإنه لا يقع إلا واحد على القول الصحيح. نعم. قالوا بتحريم الطلاق الثلاث لأنه تعلق لأنه استجر شيئا بالتوفي أنا، ولم يقول بتحريم الثنتين لأن الثنتين ليس فيه مبادئ يمكن أن يراجع. فلهذا جعلوا الحكم وسطا بين المباح وبين التحريم وقالوا إنه مكروه، والصحيح أنه حرام لأنه فوت على نفسه طلقة بدون حاجة، ولأن هذا يسمى طلاق بدعة، فكيف نسميه طلاق بدعة ثم نقول هو مكروه؟ نعم أي نعم. نعم لعل السبب أن أبا ركانة جاء تائب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين من يجيء تائبا وبين من لا يبالي. والرجل الحديث الأول ما ذكر أنه هو الذي جاء، أخبر عنه إخبارا نانا سلام.
إذا جاء رجل قال مطلق لا يفعل أن
لا لا الأصل عدم وجود المانع. نعم صحيح الغالب الجهل، الغالب الجهل يعني الآن يعني الغالب اللي يطلقون طلاقة بدعية إن في حي وإن في طهر الجامعة، هذا هو الغالب. ولذلك ينبغي لطلبة العلم أن يشهر هذا بين الناس على أنه لازم أن تطلق امرأتك في طهر الجامعة ذاتية أو وهي حائض كأن. والحكمة من هذا يعني الله حكيم عز وجل، إنما منع طلاق الحيض في طهر الجامعة من أجل أن يتربى الإنسان، لأنه إذا كانت حائضا فإنه لم يستمتع بها، والاستمتاع يجب الإلفة، وإذا كانت في قرب من جامعها فيه فيحتمل أن تكون حملة منه. العلماء يقولون إن الاستفسار عن الناية لا يجب، ولهذا لو سأل سائل قال ما تميت عن أب وأم، ما قلنا نقول هل الأب يصلي ولا لا، كان هما يصلي وهما له ميراث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية ابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفع لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا وسنده ضعيف. هذا الحديث بروايتين، الحديث الذي بعده في حكم طلاق الحائض، تقول النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الجد بمعنى الكلام المقصود الذي أرى الذي تكلم به المتكلم قاصدا الكلام وقاصدا المعنى، هذا هو الجد. والهزل هو الذي تكلم به المتكلم قاصدا الكلام ولكنه لم يقصد المعنى، أراد به الهزل. قال يقال تكلم به المتكلم قاصدا اللفظ والمعنى لكن هزلا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كما سنبين إن شاء الله. يقول طلاق ثلاث جدهن جد، الجد هو الذي قصد لفظه ومعناه، وهزلهن جد هو الذي قصد لفظه ومعناه على سبيل الهزل، أو قول آخر هو الذي قصد لفظه دون معناه. والنكاح يعني عقده، فإذا قال الرجل لشخص يمزح معه زوجتك بنتي، فقال قبلت وكان عنده حضرة، المهم تمت الشروط، فإن النكاح يكون صحيحا منعقدا. الثاني الطلاق، وهو حل قيد النكاح، فالنكاح ربطه وعقده، والثاني حل عقده. الطلاق أيضا يعتبر هزله جد، فلو كان الرجل يهاجم زوجته ويمازحها فقال لها أنت طالق فإنها تطلق، لأن هزل الطلاق جد. والثالث الرجعة، الرجعة هو ارتجاع الرجل زوجته في عدتها، فإذا طلقها طلاقا رجعيا فرجعها يمزح، فإن الرجعة تثبت لأن هزلها جد. وإنما كانت هذه الثلاثة هزلها جد لخطرها وعظمها حتى لا يتلاعب أحد بها، بخلاف البيع والإشارة والرهن والوقف وما اشتهى فهذه أمرها أهون، لكن هذه خطرها عظيم، الطلاق والنكاح والرجعة خطرها عظيم. لذلك جعل الشارع الهزل فيها جدا حتى لا يتلاعب الناس بها. فإذا قال القائل أي فإذا قال الحافل أنا لم أقصد أن يقع الطلاق، قلنا لكنك قصدت الطلاق. وإذا قال أنا لم أقصد أن أعطي النكاح، قلنا ولكنك
نعم أنا لم أريد أن ينعقد النكاح، قلنا ولكنك أتيت بصيغته، وكونه ينعقد ولا ينعقد ليس إليه، إنما هو إلى الله عز وجل، وكذلك الطلاق، وأنت الآن أتيت بصيغته ونويته، وكونه يقع أو لا يقع ليس إليه، إنما هو إلى الله. كذلك رجع، إذا رجع زوجته وقال أنا ما أردت حقيقة الرجع إنما أنفع، قلنا لكنك أردت الرجع، وكونها تحصل أو لا تحصل ليس إليك. وعلى هذا فيقول التفسير الصحيح للهزل أن الإنسان يريد اللفظ والمعنى ولكن هازل، ولكنه هازل، بخلاف من قال أنا طلقت وأردت طالقا من وثاق. أنا قلت زوجتك ولم أرد أن أزوجك، لكن أريد زوجتك أي جعلتك صنفا، لأن الزوج صنف كما قال تعالى وآخر من شكله أزواج. كذلك الرجعة قد يقول مثلا أنا ما أردت الرجعة، إنما أردت أني رجعت في كلامي ولم أقصد أن ترجع. على كل حال فرق بين من تلفظ بالشيء لا يريد معناه ومن تلفظ به يريد معناه لكن كان هازلا. فنحن نقول أنت الآن تكلمت بالطلاق مريدا بالطلاق فيقع، وكونك تقول أنا لم أقصد الجد وأنا قصدت هازل هذا ليس إليك. فعلى هذا نقول في هذا الحديث دليل على أمور: أولا أن العقود لا تنعقد مع الهزل إلا هذه الثلاث، فلو باع الإنسان بيته على شخص يمزح فإن البيع لا ينعقد. لو كان يمزح ماذا قال بيعني تبيع بيتك كان البيت غالي عندي كان أنا بعطيك مليون، يمزح عليه قال بيعتك، فهذا لا ينعقد به البيع. لماذا؟ لأنه كان هازلا. ولكن لو ادعى أحد المتعاقدين أنه هزل وادعى الآخر أنه جد فالقول قول مدعى الجد، قول مدعى الجد، لأن الأصل في العقود أنها إيش؟ أنها جد، إلا إذا قامت البينة على أنه هازل، أو قامت القرينة القوية على أنه هازل، فحينئذ لا نعقد البيع. كذلك في الإجارة، لو صار يمزح معه فقال أبكرني بيتك، فقال أجرتك إياه بكذا وكذا، فقال قبيل، وهو يمزح، فإن الإجارة لا تنعقد لأنها هزل. ولكن لو اختلف المستأجر والمؤجر هل العقد هزل أو جد، فالقول قول من يقول إنه جد لأنه الأصل، إلا ببينة أو قرينة بالغة. ومن فوائد الحديث فصل تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يذكر الأشياء أحيانا بالتقصير والحصر، مثل قوله أربعا لا تجد في الأضاحي، وقول ثلاث جدهن جد، وقول ثلاث مثل لا يكلمهم الله، ثبات يظلهم الله في ظله، وأنزل دعاء كثيرة يحصرها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التقييد، لأن الشيء إذا عدد وحفر سهل حفظه وباع في نسيانه. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الأمور الثلاثة تثبت في الجد والحسن، وهي النكاح والطلاق والرجعة. والحكمة من ذلك ما أشرنا إليه سابقا، وهو عظم هذه العقود وخطرها، فجعل فيها الهزل كالجد، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء أو أكثر العلماء. وقال بعض أهل العلم لا 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 تنعقد مع الهزل، إذا ثبت أنه هزل فإنها لا تنعقد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم يثبت، إنما قاله على سبيل النفس وعلى سبيل الهزل، وعكس النظر أو التعليل السابق، قال هذه العقود لعظمها وخطرها لا ينبغي أن يلزم الإنسان بحكمها إلا بوجه متيقن، وأنها لخطرها لا ينفع فيها الهزل أو لا تثبت الهزل، وهذا مثل الظاهرية ولا غيره أن يطلقها بأن هذه الثلاثة كغيرها، وقالوا إن الأحاديث الواردة فيها لا تثبت فضعف أدلتها، ولكن الجمهور على أنها تثبت، وهذا هو الأحوط وهو الأسلم من التلاوث، لأن الناس إذا علموا أنهم إذا هزلوا فيها ألزموا بحكمها توقفوا عنها، وإذا علموا أن الهزل لا يثبتها صاروا يهزلون بها كثيرا وكثر التلاوث، فصار ربما إذا طلق قال أنا هازل، وإذا عقد قال أنا هازل، وإذا راجع قال أنا هازل، وهذا يترتب عليه أمور كثيرة من ثبوت النسب والمصاهرة والتحريم بالمصاهرة وغير ذلك، إنه خطير، فجعل فيها الحزن كالجد لئلا يتلاعب الناس بذلك. وله رواية لابن عدي بن مناش آخر غريب، الطلاق والعتاق والنكاح. أما الطلاق والنكاح فسبق وجهه، وأما العتاق فلتشوف الشارع إلى العتق، ولهذا يحصل العتق بأمور لا يحصل بها غيره، قد يحصل العتق كرها على الإنسان مثل العتق بالسراية، لو عاتق الإنسان نصف عبده عتق كله، ولو عتق شركا له في العبد يملك من العبد مثل واحد من عشرة فأعتق نصيبه عتق العبد كله، وألزم بقيمة نصيب شركائه. إذن نزيد أمرا رابعا على ما سبق وهو العتق، وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمي مرفوعا لما في ارتفاع مرتبته، لأن خير كلام البشر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لا يجوز اللعب في ثلاث، الطلاق والنكاح والعتاق، وهذا الحديث يوافق الرواية الأخرى لابن عدي، وأسقط في هذين الحديثين ذكر الرجع، فمن قالهن فقد وجب، يعني من قالهن على سبيل الجد أو على سبيل الهزل فقد وجبنا، يعني لزمنا وتبعنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل ما لم تعمل أو تكلم، متفق عليه. قول إن الله تجاوز عن أمتي، فالمراد بأمته أمة الإجابة، ولها خصائص كثيرة هذه الأمة، لها ولله الحمد خصائص كثيرة، منها هذه المسألة حديث النفس، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها. وحديث النفس هو ما يعبر عنه أحيانا بالتفكير وأحيانا بالوساوس وسوسة النفس، وهو معروف يحدث الإنسان نفسه بالشيء إما على سبيل الإثبات والإقرار أو على سبيل البحث والنظر، حتى إن بعض الناس تسمع يحدث نفسه يقول أقول كذا أفعل كذا ويشير بيده، إذا كنت تمشي وراءه تسمع تتكلم ويشير بيده كأنما يخاطب شخصا، نقول هذا الحديث نفسه. لكن يقول ما لم تعمل أو تتكلم، يعني ما لم تثبت الأمر بعمل أو كلام، فإن أثبتته بعمل أو كلام ثبت. وأتى المؤلف رحمه الله في هذا الحديث في باب الطلاق ليفيد أن الإنسان الذي يحدث نفسه بالطلاق إذا لم يطلق بلسانه أو يعمل بيده فإن زوجته لا تطلق، يتكلم بلسانه فيقول أنت ضال، أو يعمل فيكتب الطلاق بيده، أو يشير إشارة يفهم منها الطلاق، فإن ذلك معفو عنه إذا لم يعمل أو يتكلم فإنه معفو عنه. وهل نقول في طلاق المحمس إنه من هذا النوع؟ الجواب نعم، نقول بذلك. والجانب بينه وبين هذا أن حديث النفس أمر لا يمكن الفكاة منه، والموسوس كذلك الذي يبتلى بالوسواس لا يعثر عن الفكاة منه إلا أن يتداركه الله برحمته. ويوجد كثير من الناس يبتلى بالوسواس في طلاق زوجته ويعثر أن يملك نفسه، حتى إنه إذا فتح الكتاب وقرأ تخيل أنه قال إن قرأت هذا الكتاب فزوجتي طالق، حتى أن الشيطان يوسوس له في كل شيء. إن أكل قال إني قلت إن أكلت فزوجتي طالق، إن خرج قال كذلك، إن نام قال كذلك. وأحيانا يقول ادفع الشرك باليقين، قل طالق واستحي، فيقول طالب. فمثل هذا لا يقوى طلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، وهذا من أكبر الإغلاق، من أكبر ما يكون من الإغلاق أن يجد الإنسان في نفسه شيئا يرصه ويضيق عليه حتى يتكلم بالطلاق. وهذا المؤسس على الله وإياكم، ولا تستهين بهذا الأمر. الإنسان الذي في عافية من الوسواس لا يكاد يصدق ما يقع من الموسوسين، يقلق الشيطان حياتهم ويتعبه ولا ينامون بالليل في مثل هذه الوساوس. هذا الرجل عن المؤسس لو طلق سمعنا يقول زوجتي طالق، تجد يقول زوجي طالق وهو يفر من ثيابه، كأنه مغلق عليه مكره، نقول هذا لا طلاق عليه، لا طلاق عليه. لكن لو طلق في أناس وتؤذى وذهب إلى القاضي أو إلى غيره من الكتاب المعروفين وقال إني طلقت زوجتي فأسف الطلاق، فهل يقع؟ يقع، لأن هذا ليس فيه إغلاق. لكن كلامنا في الطلاق الذي يقع من الموسوس حال الإغلاق عليه فإنه لا يقع. ونحن يعني دائما يأتينا الناس بهذه الكيفية، وتجده يذهب إلى عدد من العلماء يسألهم ولا يقتنع، ما يقتنع. لماذا؟ لأن الشيطان يقول له إن زوجتك حرام عليك لأنك صدقتها ثلاثة، فتجد يفعل يفعل تعبا عظيما. لكن هذا الحكم أن طلاقه لا يقع ولو لفظ به ما لم يكن ذلك عن تأن وروية، فهذا يكون كغير من الناس يقع طلاقه. من فوائد هذا الحديث هذه النعمة الكبيرة التي من الله بها على هذه الأمة، وهي أن الله تجاوز عنها ما حدث به أنفسها. ومن فوائد الحديث أن حديث النفس لا يؤاخذ به مهما عظم ما يحدث به. لو حدث نفسه في أمور عظيمة تتعلق بالتوحيد أو بجانب الربوبية فإنه لا يؤاخذ بذلك ما دام لم يستقر ويقر ما حدث به النفس فلا عبرة به. ولهذا لما شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجدون في نفوسهم من مثل هذا، حتى قالوا إننا يا رسول الله نحب أن يكون الواحد منا حمما، يعني فحما محترقا ولا يتكلم، بين لهم أن ذلك لا يضر، وأنهم إذا فعلوا ذلك فإذا رأوا ذلك فليستعيذ بالله ولينتهوا يعرض ويسر يتغافلون عن هذا الشيء فيزول. وهذا هو الدواء، أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تتكلم تغفل، ولا يستهوي أنك الشيطان فتتكلم فأقصر لسانك وما حدثت به نفسك فإنه لا يضر. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار القول، وأن من قال قولا فإنه يؤاخذ به لقوله أو تتكلم، فإذا حدث نفسه بشيء ثم تكلم به مقررا له فإنه يؤاخذ به. ومن فوائد الحديث أيضا أن العمل إذا عمل إنسان عملا فإنه مؤاخذ به، لأن حديث النفس يؤدي إما إلى قول وإما إلى عمل، فإذا أدى إلى العمل فإنه يؤاخذ فيما يقتضيه ذلك العمل. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا قرن القول بالعمل اختلف المعنى، وأما إذا أطلق العمل وحده فإنه يشمل القول، لأن القول عمل الختام. لكن إذا قيل القول إذا رفع القول معه صار العمل للجوارح والقول للسان. طيب، وكذلك أيضا في الفعل إذا ذكر مع القول فهو فعل الجوارح، وإذا أطلق فإنه يشمل القول. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، وما استكره عليه رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت. معنى لا يثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح ولنتكلم عليه. وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي ما أكره عليه. الخطأ مجانبة الصواب عن غير قصد، مجانبة الصواب عن غير قصد. والنسيان هو الذهول عن شيء معلوم، والاستكراه هو إجبار الإنسان على الشيء فعلا أو تركا أو قولا. وهذا الحديث وإن لم يثبت سندا فهو ثابت معنا. ولننظر الخطأ والنسيان معفو عنهما في نص القرآن، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما الإكراه فقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكم في صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الإكراه على الكفر وهو أعظم الخطايا معفوا عنه فما دونه من باب أولى. ولكن هل يلزم هذا المخطئ أو الناس أو المكره شيء؟ الجواب ننظر. إن كان المكره عليه أو المنفي أو المخطئ فيه، إن كان من قسم المنهيات لم يلزمه شيء، وإن كان من قسم المأمورات فإن أمكن إتمامه أتمه، وإن لم يمكن وله بدل أخذ ببدله أخذ ببدله وإلا سقط. طيب مثال ذلك، نسي الإنسان نسي فصلى ثلاثا في الرباعية وسلم، هل تسقط الرابعة بالنسيان؟ لا. لماذا؟ كان من بعث المأمور. كم المأمور؟ ها؟ كم من المأمور؟ يعني أتم المسألة فرضا واتم السهو. لو نسي فطاف ستا فهل يسقط السابع؟ لا، لأنه مأمور فيأتي. لو نسي فلم يرمي الجمرات فهل يسقط عنه الرمي؟ لا، لكن إن كان في وقت الرمي رمى، وإن كان قد انتهى وقته وجب عليه البدل وهو عند أهل العلم دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. أما المحظورات فإنها لا أثر لها، لا أثر لفعلها إذا كان صادنا عن جهل عن خطأ أو نسيان، عن خطأ أو نسيان أو إكراه. الخطأ قلنا إنه مجانبة الصواب من غير قصد، ينقسم إلى قسمين: خطأ في الحكم وخطأ في الحال. خطأ في الحكم وخطأ في الحال وكلاهما سواء. والخطأ في الحكم قد يكون عن اجتهاد وقد يكون عن تفريط، فإن كان عن اجتهاد فلا إثم عليه، لا إثم عليه، ولو أخطأ فعمله صحيح، عمله صحيح بمعنى أنه لا يعتم به ولا يلزم بإعادته لأنه فعل ما أمر به. وأما إذا لم يكن عن اجتهاد فإنه لا يأثم ولكن يأتي ببدله إن كان له بدل. ولنضرب لهذه أمثالا: رجل احتجم في وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفطر، هذا خطأ في الحكم. مثال آخر: رجل أكل وشرب بعد طلوع الفجر لكنه لم يعلم بالفجر، هذا خطأ في الحال، كان يعني يعلم أن الصبح بعد طلوع الفجر مفسد للصوم، لكنه لم يعلم أن الفجر قد طلع فيكون جاهلا في الحال. رجل ثالث صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالنجاسة، خطأ في الحال. رجل رابع صلى في ثوب وهو يعلم أن فيه نجاسة ولكن لم يظن أن هذه نجاسة، لم يظن أنها نجاسة في الحال. يا أخوان، خامس رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لكنه لا يظن أن النجاسة تبطل الصلاة، هذا خطأ في الحكم، ولا فرق بين خطأ في الحكم والخطأ في الحال، كله خطأ. النسيان دهون القلب عن شيء معلوم، يعني كان معلوم عند الناس ذهب، هذا هو النسيان. فإن قال قائل لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث في كتاب الطلاق؟ الجواب لأنه يتعلق به كثير من أحكام الطلاق. فمثلا لو قال الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، يريد الطلاق، ففعلته نافية، فما الحكم؟ لا طلاق عليه. أو قال إن فعلت كذا فأنت طالق ولكنها لم تعلم أنه قال هذا القول ففعلت، فلا طلاق عليه. أو قال إن دخلت البيت على فلان فأنت طالق، فظنت أنه يريد إن دخلت البيت عليه في الليل لا في النهار، فدخلت في النهار لم تطلق لأنها جاهلة متأولة ظنت أن مراده ذلك. وهذا القول الذي جاء المؤلف في هذا الحديث مشير إليه هو القول الراجح، أن الطلاق يعلم فيه بالجهل واللسان كغيره، والمشهور في المذهب أنه لا عذر فيه بالجهل ولا نسيان متى وجد الشرط، على أي حال تغير الطلاق. أما الإكراه فنعم، يرون أن الرجل إذا أكره على الطلاق فإنه لا يقع الطلاق منه. وقد ذكرنا لكم من قبل قصة وقعت في عهد عمر، أن رجلا نزل من الجبل ليشترى عسلا، يعني يجني عسلا، فأمسكت امرأته في الحبل وقالت إما أن تطلقني ثلاثا أو أطلقت الحبل بك، فماذا يصنع؟ نعم، طلقها ثلاثا، فبلغ ذلك عمر فقال هي امرأتي، لأن الرجل مكره. ومن الإكراه أن تقول المرأة للزوج، وقد وقع هذا، تأتي بالسكين فتقول إما أن تطلقني أو أقتل نفسي، هذا أيضا إكراه، لأن لا أحد يريد أن تذبح زوجته نفسه، فإذا طلق بناء على هذا فلا طلاق. ومن ذلك أن يأتي غالي فيكرهها على أن يطلق زوجته فيفعل فلا طلاق. وأما الطلاق خوفا من الزعل والغضب فليس بطلاق مكره. بعض الناس مثلا يأتيه بنو عم ولا سيما البادية، يقول هذه المرأة ما هي من أكفاك، ما تصلح لنا، نحن بنو فلان وهذه من بني فلان، يهزئون ما تصح ويلزمون عليها فيطلق فهذا ليس بإكراه. لماذا؟ يمكنهم أن يقول لا إلا إذا هددوا في القتل بالقتل لها أو له أو شعروا معه ما يضره فحينئذ يكون مكرها. نعم نعم استنبطت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من الصلاة ناسيا كتاب البقية. ولما جاءه الرجل المسيء في صلاته فلم يطمئن أمره بالإعادة. ولما صلى جاهلا بناء عليه الذين فيهما القدر وعلمه جديد أن الصلاة لم يستمع الصلاة إعان كل من يفعل ناسه جاهلا فلا شيء عليه. وش الوجه؟ وش الوجه؟ ليه ليش؟
يعني شخص
غير الوقت
هذا
لم يقل لا يقل والثاني
ثاني
ذلك يعني فتاعة التخلص ما سأصبح مدامه فتاعة التخلص ما فيه أصبح لولا أنكم تذنبون وتستغفرون الله لأتى بقوم يذنبون ويستغفرون الله فأغفر لهم. لا المعصر خطيئة لأن الخطأ ما فيه لا. لا الخطيئة ارتكب إثما عنه ولهذا يفرق بين الخاطئ والمخطئ. اترك الأنبياء في من الخط وأرى أنه من فضول الكلام البحث هل الأنبياء معصومون من الكبائر أو من الذنوب. الأنبياء أشرفوا قدرا أن نتكلم هل يذنبون أو لا لكن نعلم أنهم لا يمكن أن يقروا على خطأ أبدا. دعوا البحث اتركوا الأنبياء هم أفضل الخلق وفادات الخلق وكلام المتكلمين فيهم لا شك أنه كلام فضول. نقول لهم هل أنتم في شك منهم من أخبارهم ومن أحكامهم؟ إن قالوا نعم كفروا وإن قالوا لا قلنا إذا ما ليش تفعلون هذا؟ لماذا؟ أتريدون أن تحطوا خطأهم من أهل الناس؟ نعم يا خالد. نعم
لماذا لا
يقع عمل وقف عمل مثل الكتاب
ويقع
الطلاق فيها. طيب لو قال لو جاء الرجل المطلق يقول للكاتب اكتب طلاق زوجي اكتب طلاق زوجي فقال الكاتب يا فلان لا طلق زوجتك الطلاق لا ينفذ والطلاق مكروه وما تتحصل زوجة وما أشتغل عليك قال تشير عليك قال نعم تشير عليك أنك ما تقلل قال أجل خلاص هل يقع طلاق أو لا؟ هو جاهز عشق الطلاق هل يقع أو لا؟ نقول إحسينا في التفصيل إن كان خبر عن طلاق وقعه وأراد إثباته بالكتاب فيقع مهم بالصيغة هذه لما سبق. وإن كان يريد أن يطلق الآن إن شاء الطلاق يريد إن شاء الطلاق فهو قبل أن يكتب لا يحصل الطلاق لأن هذا توكيد في الطلاق ولم يفعله الوكيل. لا أدعم أشبائل إذا ما في المدي تعديل لكن في بيان يقع إنما قد نقول إن كل الاستهزاء وهو أن لا أزل أحكام الشرعية لا يجوز لكنه مو من دفعه الشرعية الشرع بالآيات والنبي نعم في إيش نعم نعم صحيح هو هي أوامر كبيرة والنواهي كبيرة نعم إيش أجمع بين حديث ما هو نعم إيش نعم لأنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى في عمله ها ايش اي الفرق بينهم التحديث يحدث لكن ما يرحل الى شيء لكن الهم ركن اليه واراد ايش نعم 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 يقول ما دام ثبت ان طلاق الهازم واقع فلا فرق بين الواحد والثلاث عندهم ثابت ما يخالفهم عندهم ثابت بالمعنى هم يقولون هذا الحديث يؤيده المعنى مثل ما قلت لك الإمام أحمد صحيح الحديث يأخذ به نعم الحديث يقول فهو بنيته فهما في الأجل سواء يعني مثله في أصل النية هنا لا في أمر في العمل لأنه لا يمكن أن يستوي من يعمل ومن لا يعمل ومن لا يعمل ولهذا لما شكى فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء سبقوهم وأخبرهم بأن يسبحوا ويحملوا ويكبروا بعد الصلوات وسمع بذلك الأغنياء فعلوا مثلهم فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم حتى هذا ما حدث فقط ما حدث فقط هذا تمنى لكن عاد نجد انصر اخاك ظالما او مظلوما لا أتمنى فقط نعم يمكن يمكن أو يقال التفسير الثاني بالعجل أنه أراد الله طوال كان هناك فرق أن يقول أنت طالق ويريد طالق موثق هذا نوع وبين الإنسان يقول أنت طالق ينوي الطلاق وتلفظ به لكن يقول أنت إذا كان من الطلاق سبق لنا أن الطلاق صريح يدام بين الإنسان عند المحاسن أما فيما بينه وبين الله فلا يدام به فإذا صدقته المرأة فلا طلاق
نعم
الحين. نعم نعم بعضهم ما تزل بهذا الحديث لكن لا دلالة فيه، وذلك لأن البينونة على السهل حافظ بكل حال لله يعني لو فرض أنه ما طلق الملائم فهي بائنة منه، فيكون تطلقه هي على الثلاث من باب التوكيد. وهذا هو الفضل. من قال انه مقوع هذا الى حق ادم، حق الادمي ما فيه تجاوز، يعني لو ان الانسان اقذف مال انسان خطا وجب عليه الضمان لكنه ليس عليه.
أو سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي الأشياء التي جدها جد وهزمها جد؟ آدم ذكري أربعة ولا ثلاث؟ أربعة. لماذا اختصت بهذا الحكم؟ نعم لعظمها لأن لا يقع فيها التلاعب. طيب رجل قال للآخر لو وجدت بنتي فلانا يمزح، فقال قبل
وقع
لخمسة يمزح
لأن هذه الكلمات التي
من الأشياء التي أعدها بارك الله فيك. طيب ايش هي معروف معروف يعني. طيب رجل يا بدر، رجل كان يحدث نفسه دائما بطلاق امراه، يقول ساطلقها هذه نعمه يا خير، وساقول لها انت طالق انت طالق انت طالق، فماذا تقول؟ لا يجوز ويقع الطلاق؟ لا يقع. ما دليله؟ مهلع الحال هذا مهلع لا لا بس نعم لا يقع. لماذا؟ لأنه حديث نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل أو تتكلم. طيب لو قال لو قال ذلك بلسانه يا خالد، قال سأطلق زوجتي فأقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا مهم قال شنو بلسانه في لسان حديث نفسه ويتكلم. نعم عبد الله لماذا؟ فسأطلق فأقول أنت طالق أنت طالق، نقول ما دام لم يطلق فلا طلق، لكن لو قال بلسانه أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تقول حديث نفس لكن بدون لفظ. قلنا بعض الناس حديث نفس ما وصلش وراءه فإنه أشهر لا هذا الشرنج حسن الآن في ناس لكن ما هم ينطقون لسان. طيب المهم ما لم يقول سأفعل لاحظوا هذا سأفعل، وإذا لم يفعل فلا أفعل. طيب رجل أكرهه سلطان على طلاق زوجته فطلق لا يقع مطلقا،
نعم يحيى ها إذا أكره نعم محمد ولا على غير نفسه ولا في تفصيل عبد الله نعم يعني إن أراد الإيقاع طلق وإن أراد دفع الإكراه فلا طلق أحيانا يقول ما دام أكرهنا عليها على الطلاق طلق فيقع ولكن ذكرنا أن قول الراجح في المسألة أنه لا يقع مطلق لأن الإنسان إذا طلق بواسطة الذكرى فإنه ملجأ حتى وإن لم ينوي دفع الإكراه قد يغيب عن ذهنه نية دفع الإكراه لا سيما العام ما في قد يكون طالب العلم يعرف أنه إذا أراد دفع الإكراه لم يقع وإذا أراد الطلاق وقع لكن العام لا يفعل. طيب رجل قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق يريد الطلاق ففعلته ناسئة لا يقع لماذا أتيت بهذا الحديث المشتبه فيه وتدعى آية أخرى قد فعل طيب رجل قال لزوجته إن لبست هذا الثوب فأنت طالق يريد الطلاق ثم لبسته تظنه غيره ماذا تقول سهيل سليم ماذا تقول لا نقبل التحويل ما يقع الطلاق لماذا جاهل يعني عندي دليل ما هو وكلام الله هنا أنا أريد منكم تفهموا أولا إذا وجد الدليل في القرآن لا تعدلوا به شيئا إذا لم يوجد ووجد في السنة في حديث صحيح لا تعدلوا بحديث صحيح لأن الدليل كلما كان أقوى كان أول طيب هل في القرآن ما يدل على أن المكره على الطلاق لا يقع طلاقه لا نعم لا اللي جنبي ما عندك ورقة صحيح ها ايه كشاعر تقول فرفعت يدك يعني مستعد طيب لما حفظ وقلبه نعم وش وجه الدلالة الكلام هذا هذه الآية في من كفر لا بس ما قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إذا كان هذا في الإكراه على الكفر فما دون من باب أولى نبدأ درس الليل إن شاء الله ونسأل الله العون والتوفيق للصواب قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا كيف الحديث فوائد ما خلصنا ألقين مرة طيب نعم آخر شيء طيب استفاد من حديث ابن عباس ان الله ورع عن امتي اولا بيان رحمه الله تعالى في هذه الامه حيث وضع عنها الاثار والاغلال التي من جملتها انه لا حكم لما فعلته ناسيه او جاهله او مكره
ومن فوائد الحديث إثبات الحكم المطلق لله لقوله تعالى إن الله وضع لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع ولا يمكن أحد أن يضع عن الخلق حكم شيء من الأفعال إلا الله وحده أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث عموم رحمة الله وفضله على هذه الأمة حيث لم يؤاخذها بما فعلت جاهلة أو ناسها أو مكرهة. ومن فوائد هذا الحديث أن من طلق ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا طلاق عليه، لأن الحديث عام والطلاق يدخل في هذا العموم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما هذا بدلة الليلة قال إذا حرم امرأته ليس بشيء. قال هذا الحديث موقوف على ابن عباس لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من قول. وإذا قال الصحابي قولا فإن كان تفقها فهو كغير من الناس يستنبط الأحكام من الأدلة ويكون كغير من الناس، لكنه لا شك أقرب إلى الصواب من غيره. ومقال ابن عباس هنا تفقه لأنه استدل له بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قوله إذا حرم امرأته ليس بشيء، تحريم المرأة يقع على وجوه. الوجه الأول أن يقصد أنها حرام، يقول إن الله حرم الزوجة خبرا لا إنشاء، فهذا نقول له كلف وليس بشيء، لا يعتبر كلامه شيئا، لأنه أخبر أن الله حرم الزوجة ونحن نعلم أن الله لم يحرمها. فإذا قال إن الله حرمها خبرا لا إنشاء قلنا كذلك ليست حراما. وهل يلزمه شيء؟ لا يلزمه إلا التوبة من الكذب فقط. الوجه الثاني أن يحرمها على سبيل الامتناع، يحرمها على سبيل الامتناع، يعني يقصد بقوله لزوجته أنت علي حرام الامتناع منها وتحريمها على نفسه، لا تغيير حكم الله. فهذا حكمه على القول الصحيح حكم الاثنين، حكمه حكم اليمين. وظاهر حديث ابن عباس هذا أنه ليس بشيء، فيحتمل أن يريد بقوله ليس بشيء أي ليس بشيء من الظهار، بدليل قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حرم نساءه وآل منهن قال الله له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا على أحد قوليه في الآية. ويحتمل أنه قال ليس بشيء لأنه وإن حرم زوجته فإنها لا تحرم، فيكون كالذي أخبر عن تحريمها وهي ليست حرام. الوجه الثالث أن يريد بقوله هي حرام إنشاء التحريم الحكم، يعني كالذي يقول الخبز حرام مثلا، يعني يريد أن يحرم ما أحل الله، فهذا حكمه حكم من حكم بغير ما عند الله، لأن أحل النساء وهو يريد أن يحرمها تحريما حكميا، فهذا حكمه حكم من حرم ما أحل الله، يعني أنه على خطر عظيم قد يؤدي به إلى الكفر. الوجه الرابع أن ينوي بالتحريم
الطلاق الطلاق، لأن الطلاق فيه نوع من التحريم، لأنه يحرم على الزوج ما يحرم الطلاق، فيريد بقوله أنت علي حرام أو زوجي علي حرام يريد به الطلاق، فإذا أراد به الطلاق صار كناية فتطلق المرأة. الوجه الخامس أن لا ينوي شيئا، فخرجت من لسانه وقال أنت علي حرام، فقيل إنه ظهار وقيل إنه يمين، يعني حكم اليمين، لأن كل من حرم شيئا مما أحل الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين، وهذا القول الثاني أصح من أن نقول إنه ظهار، لأن الظهار خصه الله تعالى بمن ظاهر من زوجته فقال لها أنت علي ظهر أمي، وهذا القول أشد من قوله أنت علي حرام، فإذا أطلق قوله أنت علي حرام لم نصرفه إلى الظهار، بل نقول حكم هذا حكم اليمين، لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحد الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فقوله جل ذكره ما أحل الله لك يشمل إيش؟ يشمل الزوج، يعني الزوج مما أحل الله له، فيكون حكمه حكم اليمين. عرفتم الآن؟ هذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5-8-8-6 ورقم صندوق البريد 2500